الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الشهري الأخير في هذا العام، عام 15,400، والذي يتم هذه الليلة، ليلة الأحد 29 أو 28 من شهر ذي الحجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ختامنا خيرا من ماضينا. موضوع هذا اللقاء يشمل شيئين: الشيء الأول، ماذا أودعناه في العام الماضي؟ والشيء الثاني، ماذا أعددنا للعام المقبل؟ وكلاهما يحتاج إلى عناية. أما الأول، فما الذي أودعه الإنسان في عامه الماضي؟ هل كان قائماً بالواجبات التي لله عز وجل والتي لعباده، أم هو مفرط مهمل مضيع؟ هل أخلص لله في عبادته؟ هل محص عمله في اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل قام بالصلاة على ما ينبغي؟ هل صلاها في أوقاتها؟ هل صلاها مع الجماعة؟ هل أدى شروطها وأركانها على ما يجب؟ هل أدى زكاة ماله؟ هل أحصاه إحصاء دقيقا وكأن مستحقي الزكاة يحاسبونه محاسبة دقيقة؟ هل أتقن صيامه، صيام رمضان؟ هل قام فيه بما يجب؟ هل أتقن حجه إن كان قد حج؟ كل هذه التساؤلات يجب أن يعرف الإنسان الجواب عليها. هل قام ببر والديه؟ هل قام بصلة أرحامه؟ هل قام بالإحسان إلى جيرانه؟ هل قام برحمة الأيتام؟ هل قام برحمة البهائم؟ هل قام بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل قام بالدعوة إلى الله عز وجل؟ هل قام بما يجب عليه من الإنفاق على أهله؟ هل قام بما يجب عليه من دفع أثمان المبيعات وأجور الأجر؟ كل هذه التساؤلات يجب أن يعرف الإنسان الجواب عليها. إن كان قد فرط فيها فليتب إلى الله وليتدارك ما يمكن تداركه، وإن كان قد قام بما يستطيع وحسب ما وجب عليه فليحمد الله على ذلك وليسأل الله الثبات عليه. إننا نعلم أن التجار إذا تمت سنة إدارة تجارتهم فإنهم يسهرون الليالي، يتفقدون الدفاتر، ماذا دخل على المتجر وماذا خرج منه، ماذا اكتسب الإنسان في هذه السنة وماذا خسر، حتى يتدارك ما يمكن تداركه. أما التجارة العظمى وهي التي قال الله عنها: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. فإن هذه التجارة نحن في غفلة عنها، ولا نعلم ماذا أدينا فيها إلا أن يشاء الله. لهذا أقول لنفسي ولكم: الواجب علينا أن نتفقد، أن ننظر، فما يمكن تداركه قمنا به، وما لا يمكن استغفرنا الله منه وتبنا إليه عز وجل. أما المستقبل فالمستقبل في الواقع لا يمكن لأي أحد أن يجزم بما يفعل في المستقبل، ولو أنه جزم بما يفعل في المستقبل لعد سفيها مخالفا لقول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لقد سأل كفار قريش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سألوه عن قصة أصحاب الكهف، فقال أخبركم غدا ولن نقل إن شاء الله. فماذا كان من الله عز وجل؟ تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمدة 15 يوما، تأخر ثم نزل الوحي. وفي تلك السورة قال الله لرسوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وكان هذا من حكمة الله عز وجل أن تأخر الوحي بعد أن وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص عليهم القصة. وكان في هذا أكبر دليل على أن رسول الله تعالى على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان صادقا، إذ لو كان كاذبا للفق قصة من القصص وقال هذه قصة أصحاب الكهف، لكنه لا ينطق في علم الغيب إلا بما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. نحن لا ندري بما نفعل غدا، ولا يمكننا أن ندري كم من إنسان أراد ولكن صار الواقع خلاف مراده، كم من إنسان أمل ولكن انقطع حبل الأمل. ولكن المؤمن مأمور بأن يستقبل الأيام بحزم ونشاط، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد سفورا، أي جعل الليل والنهار يختلفان يخلف بعضهما بعضا من أجل أن ينشط الناس، كل يوم يتجدد لهم نشاط. كذلك الأعوام، جعل الله تعالى الأعوام أطول من الأيام بلا شك لأنها شهور والأيام ساعات، لكنه سبحانه وتعالى كررها على العباد وجعل عدة السنة كم؟ 12 شهرا، حتى إذا تمت السنة وإذا بالإنسان يستجد نشاطه إلى سنة مقبلة. فانظر يا أخي، انظر ماذا أعددت للسنة المقبلة، هل أعددت نشاطا في فعل الخير؟ فأنفذ ذلك وأمضي، فإن العزيمة على الرشد تكون رشدا إذا فعل الإنسان، أما مجرد العزيمة بدون أن يكون هناك حركة فإنها تمنٍ يصح أن نصف صاحبها بأنه عاجز، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. رتب وقتك حتى ينزل الله لك فيه البركة، رتبه، ولكن لا تجعل هذا الترتيب أمرا متعينا، لا، بل هو على حسب الحال، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. لكن رتب نفسك، رتب عملك، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. مثلا اجعل لك ساعة تقرأ فيها كتاب الله عز وجل، وساعة تقرأ فيها من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وساعة تتفكر في معاني القرآن، معاني الأحاديث، وساعة تتفكر ماذا عملت في يومك وماذا تركت. رتب نفسك حتى يبارك الله لك في أيامك وفي ساعاتك. أما من أهمل نفسه ولا يبالي أعمل أم لم يعلم أم لم يعمل، أنشف أم كسل، فهذا لا شك أنه مفرط، وأنه سيضيع عليه الوقت وسيندم يوم لا ينفع الندم، لأنه أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان، قال: أنا إن شاء الله مؤمن، أنا سأكون من أهل الجنة، أنا سأكون كذا، ولكنه ليس معه عمل، لا بد من عمل. فأولا في شهر المحرم سنن وعبر، أما السنن فإنه أي شهر محرم أحد الأشهر الأربعة الحرم، والأشهر الأربعة الحرم هي معي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فشهر المحرم هو أحد الأشهر الحرم، وقد نهى الله عز وجل أن نظلم فيهن أنفسنا، فقال منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أنه لا يجوز القتال فيها إلا ما كان دفاعا أو كان قد انعقدت أسبابه من قبل، بمعنى أنه لا يجوز أن نبدأ قتال الكفار في هذه الأشهر الحرم إلا إذا كان دفاعا، بمعنى أنهم هم الذين بدأون بالقتال، أو كان ذلك امتدادا لقتال سابق على هذه الأشهر. وشهر المحرم قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأوكده يوم العاشر ثم التاسع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة ووجد اليهود يصومون يوم العاشر من المحرم، فسألهم لماذا تصومون؟ قالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فنصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن أولى بموسى منكم، ثم صامه وأمر بالصيام. لكنه في آخر حياته قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، فيسن صيام اليوم العاشر ويصوم قبله يوما أو بعده يوما ليخالف اليهود. وفي شهر المحرم عبر، أعظمها ما جرى لموسى وقومه وفرعون وقومه، فإن موسى عليه الصلاة والسلام أرسل إلى طائفتين من الناس، بني إسرائيل وفرعون. أما مع فرعون فلم تجد الرسالة فيه شيئا ولم يؤمن، بل ما زاد إلا عتوا ونفورا، وتوعد موسى وصار يقتل بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، وجرى منه ما هو معلوم لكم في كتاب الله عز وجل. وكان يفتخر على قومه يقول يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من بعدي من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ولما مضى لموسى في دعوته ما مضى، أوحى الله تعالى إلى موسى أن أسر بعباده، فأسرى بهم ليلا وخرج من مصر متوجها نحو الشرق نحو البحر الأحمر. فلما علم بهم فرعون دعا قومه ليخرج إليه إلى موسى وقومه فيقضي عليه. فلما وصل موسى إلى البحر قال له قومه إنا لمدركون، يعني لا بد أن نهلك. لماذا؟ أجب، لأن فرعون وراءهم والبحر أمامهم. فرعون بجنوده وعدده وعدده خلفهم والبحر أمامهم، فهم إن تساقطوا في البحر غرقوا، وإن وقفوا أهلكهم فرعون. ولكن موسى قال عليه الصلاة والسلام وهو موقن، قال كلا، يعني لن يدرك، إن معي ربي سيهدين. وبهذا نعرف قوة توكل الرسل على الله عز وجل وقوة ثقتهم بوعد الله. قال كلا إن معي ربي سيهدين، فهداه الله. أمره أن يضرب البحر فضرب البحر بعصاه فانفلق البحر 12 طريقا على حسب أسباط بني إسرائيل. والغريب أن البحر لم يتميز وينتفع، ولكنه بقي أسواقا وطرقا وبينها كتل الماء كالجبال، مع أن الماء جوهر مائع يسير، لكن وقف الماء كالجبال. وقيل إنه كان في كل قطعة فرجة من أجل أن يطمئن بني إسرائيل بعضهم على بعض. هذه الطرق التي انفتحت بضربة عصا هل بقيت أياما حتى تجف ويمكن السلوك عليها؟ الجواب لا. قال الله تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، في الحال صارت أرضا يابسة، استطاع موسى وقومه أن يمشوا عليها حتى تكاملوا خارجين منها، وبتكاملهم دخل فرعون وجنوده. فلما تكاملوا داخلين أمر الله عز وجل البحر أن يرجع إلى حاله فانطبق على فرعون وقومه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. غرق فرعون، غرق فرعون بالماء الذي كان بالأمس إيش يفتخر به ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. غرق بالماء، ولما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. انظر يا أخي إلى الذل العظيم، لم يقل آمنت بأنه لا إله إلا الله، قال إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وهذا اعتراف منه بفضل بني إسرائيل عليه، واعتراف منه بأنه كان الآن تابعا لهم ومقلدا لهم، وكان بالأمس يقتلهم على دين الله، أما الآن فأذله الله حتى قال إنه على دين بني إسرائيل، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لكن متى قال ذلك؟ حين رأى الموت، وإذا رأى الإنسان الموت فإنه لا تنفعه التوبة. ولهذا قيل له الآن، يعني الآن تشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني ولن ينفعك. ولكن الله قال فاليوم ننجيك ببدنك فقط، لا ببدنك وروحك، ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. من الذين خلفه؟ بنو إسرائيل، ليكون آية على أن هذا الرجل الذي كان يرعبهم ويخوفهم ويقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم هو الآن في البحر. لأنك تعرف أنه إذا كان للإنسان عدو مخيف فجاءه من قال له إن عدوك قد مات، هل يطمئن وتكون طمأنينته كما لو شاهده؟ الجواب لا. ولهذا أبقى الله جل في العون حتى شاهده بنو إسرائيل وعرفوا أنه قد هلك فاطمأنوا واستقروا. هذه من العبر العظيمة التي حصلت في هذا اليوم، يوم عاشوراء. شهر المحرم فيه أيضا عبر، وهو أن المسلمين اتفقوا على أن يكون هذا الشهر افتتاح سنواتهم، وذلك أن الناس فيما سبق حتى في أول عهد الإسلام لا يؤرخون، لأن أمة العرب أمة إيش أمية لا تقرأ ولا تكتب، حتى جاء هذا الكتاب العظيم فعلمنا الكتاب والحكمة. لكن فيما قبل ليس لهم تاريخ معين، ربما يؤرخون مثل بعام الفيل فيقولون هذا حصل عام الفيل، طيب عام الفيل متى؟ متى يبتدي العام؟ لا شيء. لكن في عهد عمر رضي الله عنه لما اتسعت رقعة الإسلام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وصارت الرسائل تأتي ويشتبه عليها هل هذه الرسالة قبل الرسالة الأخرى أو بعدها، قال لا بد من تاريخ. وهذا من سنن عمر رضي الله عنه، لا بد من تاريخ. فتشاوروا كعادتهم في النوادر إذا نزلت بهم تشاوروا أولا من أين نبدأ التاريخ، هل من مولد الرسول عليه الصلاة والسلام أو من بعثته أو من هجرته؟ إن كان من مولده صار المسلمون أتباعا لمن؟ للنصارى، لأن النصارى ابتدأوا التاريخ من إيش؟ من مولد عيسى. والمسلمون يجب أن يكونوا أمة مستقلة ذات طابع خاص متميز عن غيرها. قالوا إذن نبدأ من البعثة، لأن ببعثته بدأ النور ينزل على هذه الأمة، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فيكون من البعثة. قالوا نعم هذا رأي حسن، لكن البعثة لم يظهر فيها للإسلام دولة، ونحن نريد أن نؤرخ تاريخا خاصا بمن؟ بدولة الإسلام. والدولة لم تكن إلا بعد الهجرة، فإنه بعد الهجرة صارت الأمة الإسلامية لها بلد خاص مستقل. قالوا إذن يكون ابتداء التاريخ من الهجرة التي تكونت فيها الدولة الإسلامية. ثم اختلفوا اختلافا آخر، قالوا طيب من أي شهور؟ قال بعضهم من شهر رمضان، لأنه الذي أنزل فيه القرآن. وقال آخرون بل من شهر ربيع الأول، لأن ربيع الأول هو الذي ابتدأ فيه الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي كانت فيه هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا رأي حسن، لكن فيه شيء. ما هو الشيء؟ أنه الشهر الذي توفي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فيخشى أن يكون هذا ذكرى لوفاته. ثم اختاروا أن يكون ابتداء التاريخ من المحرم، لأنه الذي ينصرف فيه المسلمون من أداء آخر أركان الإسلام وهو الحج، فكأن شهر ذي الحجة به تمام الأركان، فنبتدئ من شهر المحرم، وما زال المسلمون سائرين على هذا حتى حصل استعمار الكفار لبلاد المسلمين فغيروا التاريخ. ولهذا تجد عامة المسلمين الذين استعمرت بلادهم تجد تاريخهم يبتدئ بماذا؟ بالميلاد. تحول من التاريخ الإسلامي الهجري إلى تاريخ كفري لا أصل له، وسبب ذلك هو الاستعمار. ولهذا نجد العلماء في الأمصار التي الآن تؤرخ بالتاريخ الميلادي، نجد العلماء يؤرخون بالتاريخ الهجري ولا يعرفون التاريخ الميلادي. انظر إلى تراجم العلماء السابقين في البلاد الإسلامية، يقولون ولد هذا العالم أي سنة؟ سنة ميلادية ولا هجرية؟ هجرية، في الشهر الهلال، وتوفي في السنة الفلانية الهجرية في الشهر الهلالي. إلى هذا حتى استعمرت الكفار بلاد المسلمين فغيروا التاريخ، ونسج التاريخ الإسلامي في هذه البلاد، حتى إن بعض الإخوة الذين قدموا إلينا قبل نحو 20 سنة أو أكثر قال والله ما عرفت الأشهر العربية إلا حين أتيت إلى هنا، لأنهم نشأوا على الأشهر إيش الفرنجية والسنوات الميلادية. وقد كره الإمام أحمد رحمه الله أن يؤرخ بالأشهر الفرنجية، فقال أكره أن يؤرخ بآذر ماه، لأن هذا خلاف ما سار عليه المسلمين. والمهم أن هذا الشهر آن شهر محرم هو ابتداء السنوات الإسلامية الهجرية، ولكن مع الأسف أن بعض المسلمين الذين سلمت بلادهم من استعمار الكفار صاروا الآن يؤرخون بإيش؟ بالتاريخ الميلادي، على الرغم من أن نظام هذه الدولة ونظام الحكم فيها أن التاريخ بالتاريخ العربي الإسلامي نصا، ولكن مع الأسف أنك الآن يبيع عليك صاحب البقالة أحيانا يعطيك الفاتورة تاريخها بإيش؟ نعم بالميلاد. سبحان الله، هذا يخالف تاريخ الإسلام ويخالف تاريخ الدولة. ولهذا لو كان هناك متابعة تامة لنظام الدولة لأخذ على أيدي هؤلاء قبل أن يكون هذا هو التاريخ، تاريخ المسلمين من أزمنة متباعدة. ولكن مع الأسف أن ضعف الشخصية في الرجل المسلم عندنا هي التي أدت إلى هذا الخذلان. وأعجب من ذلك أن المريض يعطى وصفة بورقة للدواء بالتاريخ الميلاد والحرف اللاتين، فيبقى المريض ما يدري، كتب له خذ هذا الدواء يوم 19/9. طيب 19/9 وعامي يحسب هذا الدواء متى يستعمل؟ في رمضان، لأنه قيل لو قيل في 19/9 أيضا يأكله 3 مرات ويكتب له بالرقم غير المعهود عنده، فيختلف عليه الأمر. إذا قال خذ 7 حبات وكتبها بالحرف الذي لا يعرفه يظن 7/6 لأنها شبيهة بها. كل هذا والله يحزن الإنسان، لأنه يدل على ضعف الشخصية. لغتنا والحمد لله لغة عربية، لغة القرآن، لغة السنة، بل هي لغة أهل الجنة كما جاء في بعض الحديث، كيف نفرق بها؟ لماذا لا نعلم هؤلاء الذين يباشرون الشراء من إخوتنا المسلمين الذين جاءوا من بلاد لا يعرفون اللغة العربية، لماذا لا نعلمهم؟ لكن المشكلة الآن أنهم هم علمون لغتهم، بدل من أن نعلمهم صاروا يعلموننا ونتعلم منهم، بدل ما يقول واحد منا لا أدري يقول ما في معلومة. نعم، أي ما أخطر؟ نعم، لا أدري أخطر وأوضح وأبين وأصدق، لأن قلت لا أدري نفي للعلم عن نفسك فقط، لكن ما في معلوم نفي عن كل الناس. لكن مع الأسف بدل ما أننا نعلمهم اللغة العربية صاروا هم أثروا على لسانهم، وكل هذا كما قلنا من ضعف الشخصية فينا. الواجب أن يكون هذه الأمة لها ميزة وخاصة تنفرد بها عن سائر الأمم، ولا مانع أن تعامل كل إنسان بما يعرف. يعني مثلا أنا إذا كنت أخاطب شخص لا أعرف العربية وأنا أعرف لسانه لا بأس أن أكلمه بلسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود لأجل أن يكاتبهم ويراسلهم بلغتهم. وقال لأم خالد وقد قدمت من الحبشة وهي صغيرة عليها ثوب جديد، جاء الرسول يقول هذا سنة هذا سنة سنة في لغة الحبشة يعني حسنا، يخاطبها باللغة التفح. لكن هذا لا يمنع لا يعني أن أخاطب الأخ العربي بلسان هذا الأخ الذي لا يعرف العربية كما هو الشأن في بعض الأحيان. فنسأل الله تعالى أن يختم لنا عامنا هذا بالخير والقبول والمغفرة والعفو، وأن يجعل مستقبلنا في عامنا الجديد مستقبلا حافلا بالنصر والمسرات، إنه على كل شيء قدير.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا بما سمعنا وحفظ ما دعا به وفقه الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم قول الله عز وجل: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فما المراد بهذه الآية؟ هل الآية إلى الآن باقية؟ وهل جثته باقية؟ فإذا كانت باقية هل يجوز لنا زيارتها للعبرة؟
هذه الآية لا تدل على أن هذه الجثة ستبقى أبد الآبدين، بل الظاهر والله أعلم أنها ذهبت أكلتها الحيتان والسمك، لأنه ليس هناك في ذلك الوقت من يعتني بهذه الجثة. المهم أن يطمئن بنو إسرائيل على أن عدوهم اللدود قد هلك. وما يذكر أنه بقي من الفراعنة أناس جثثهم باقية فهذا ينظر فيه، قد يكون منهم وقد لا يكون. إنما الذي يظهر لي أن فرعون الذي هلك في زمن موسى قد هلك وذهب. نعم.
ذكرت وفقك الله في مطلع هذا اللقاء أن غدا هو الأحد، إما أن يكون الثامن والعشرون أو التاسع والعشرون من شهر ذي الحجة، فهل في وقوفنا في عرفة الشك؟
لا، وقوفنا في عرفة ليس في الشك، لكن اختلف دخول الشهر شرعا ودخوله نظاما. دخوله نظاما سابق على دخوله شرعا، فإنه دخل حسب التقويم ليلة إيش؟ الأحد، فتكون الليلة ليلة 29، ودخل شرعا ليلة الاثنين فتكون ليلة 28. وليس في وقوفنا شك والحمد لله. ثم إني أقول لكم: لو فرض أن الناس وقفوا بعرفة ثم تبين يقينا أنهم وقفوا في العاشر فإن حجهم صحيح ولا شيء عليه، وبهذا يندفع وسواس بعض الناس في هذا العام، حيث قاموا يوشوشون بناء على أنهم يوسوسون. فنقول: اطمئن، الشهر شرعا ما كان متمشيا على شريعة الله. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا لم يرى الهلال أن نكمل الشهر السابق كم؟ 30 يوما. ثم إنه ثبت عندنا أنه في صباح يوم الأحد كسفت الشمس على القارة الأمريكية، وكسوفها في ذلك الوقت يدل دلالة قاطعة بأنه لا يمكن أن يهل الهلال ليلة الأحد. وهذا شيء معلوم عند علماء الفلك أنه إذا كسفت الشمس بعد غروبها فإنه لا يمكن أن يهل الهلال إطلاقا، لأن السبب الحسي لكسوف الشمس هو حيلولة القمر بينها وبين الأرض، وهذا لا يمكن إذا تأخر القمر حتى رؤية بعد الغروب أن يقفز حتى يكون حائلا بينها وبين الأرض، هذا شيء مستحيل. وهذا مما يجد الإنسان طمأنينة، وإلا فالإنسان مطمئن بأن الناس والحمد لله قد مشوا في إثبات شهر الحج على الطريقة الشرعية التي ليس فيها لبس.
يقول فضيلة الوالد: يأتي أحدنا إلى هذا اللقاء فيجد فضيلتكم في الصلاة وهدفه حضور هذا اللقاء، ثم يقع في حرج، أيدخل معكم في الصلاة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو فاته بعض اللقاء، أم ينتظر خارجا فإذا سلمتم دخل وصلى تحية المسجد وحضر في أول الصف ولم يفته شيء، بل يزداد الحرج أكثر إذا جئنا إلى صلاة الجنازة معكم هنا في المسجد وقد صلينا في مساجدنا، فإذا قمنا لإتمام ما فاتنا من الصلاة فاتتنا صلاة الجنازة، فماذا نصنع؟ أرجو بسط القول لنخرج من هذا الحرج، فإن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج، نفع الله بك عباده، آمين.
نعم، أقول لا حرج والحمد لله. إذا أتيت إلى هذا اللقاء ووجدتنا في الصلاة فادخل معنا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم. فإن كنا في الركعة الأولى سلمتم معنا، أو في الركعة الثانية فاتتكم ركعة، أو في الثالثة فاتتكم ركعتان، أو في الرابعة فاتتكم ثلاث ركعات، وبإمكانكم أن تقوموا وتقضوها قبل أن نشرع في اللقاء، لأن الناس بعد السلام يذكرون الله ويسبحون الله ويقرؤون آية الكرسي: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وهذا وقت طويل يمكن الإنسان أن يقضي ما فاته من صلاة العشاء، وهذا ليس في حرج، وهذا والله خير من كونك تبقى خارج المسجد يفوتك هذا الأجر العظيم بهذه الصلاة. ربما يكون قولك في هذه الصلاة: رب اغفر لي، سبب لمغفرة الله لك. وأما الجنازة فهي نفس الشيء، إذا جئت والناس يصلون ادخل معهم، وإدراك وامتثالك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول مع هذه الجماعة قد يكون أفضل من انتظارك ثم صلاة الجنازة. ثم إذا سلم الإمام وأنت قد فاتت مثلا قل ثلاث ركعات، يمكنك أن تقضيها في ظرف إحضار الجنازة إذا كانت مثلا في آخر المسجد، أو يمكنك أن إذا كان الإمام يفعل كما نفعل نحن إذا رأينا طائفة كبيرة تقضي أمرنا أهل الجنازة أن يتأخروا في تقديمها حتى تنتهي صلاة هؤلاء فيشاركون في الصلاة، ويحصل بذلك كثرة الدعاء للميت، وربما تكون الدعوة المجابة من أحد هؤلاء الذين يقضون الصلاة ما فاتهم من الصلاة، ما ندري. لهذا ينبغي للأئمة إذا رأوا أن في المسجد طائفة كبيرة تقضي الصلاة أن يقولوا لأهل الميت: انتظروا، هؤلاء ما جاءوا إلا ليصلوا على الميت، لا تحكمون، انتظروا ولا يضر، انتظار خمس دقائق أو أكثر لا يضر. نعم.
يقول السائل: أنا شاب قد أقدمت أنا وصديق لي على سرقة شنطة وفي داخلها 3000 ريال قبل 4 سنوات، وقد هداني ربي والآن لا أعرف صاحب الشنطة، فماذا أفعل؟ جزاك الله عنا خيرا.
إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنت ما دمت اتقيت الله وتبت إلى الله فأبشر بأن الله سيجعل لك من أمرك يسرا، وسيجعل لك فرجا ومخرجا. والطريق لذلك إذا كنت قد أيست من معرفة أصحاب هذه الشنطة، الطريق إلى ذلك أن تقوم الشنطة كم تسوى، والدراهم 3000 معروفة، وتضيف ثمن الشنطة إلى هذه 3000 وتتصدق بها عن صاحبها تخلصا منها لا تقربا إلى الله بها، تتخلص منها، تصدق بها على فقير، تصدق بها على شاب يحتاج إلى زواج، ساهم بها في بناء المسجد وما أشبه ذلك، وبهذا تبرأ ذمتك. نعم نعم ها؟ يتصدق إذا كمان هو يسأل عن نفسه هو. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل من كلمة إلى الذين يأتون بالعمالة وبعد ذلك يقولون لهم اذهبوا فاشتغلوا في أي عمل، وأنا أريد منك كل شهر 300 ريال أو نسبة معينة، أرجو بسط القول في ذلك وفقك الله.
نعم. يجب على من استقدم عمالا أن يتمشى حسب النظام الذي في بلده، وذلك لأنه قدم طلبا لاستقدام هؤلاء العمال وهو يعرف شروط النظام، فكأنه بتقديم الطلب التزم بما في هذا النظام من الشروط. وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فيجب عليك أن تفي لدولتك على حسب ما أذنت لك به. فإذا كان النظام يمنع أن تشغل هذا العامل بسهم من أجرته التي يحصلها أو أن تطلقه يعمل كما شاء وتضرب عليه ضريبة كل شهر، إذا كان النظام يمنع هذا فيجب عليك أن تمتنع منه، حتى وإن كان في الأصل لولا النظام تجاز فإنه يجب أن تأخذ من النظام. وليس إلزامنا بالنظام إيجابا لما لم يوجبه الله أبدا، بل إلزامنا بالنظام إلزام بما أوجب الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إيش أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية. ولولا هذا لكان النظام لا فائدة منه، يعني لولا أنه يجب التمشي بالنظام إذا لم يخالف الشرع، يعني إذا لم يكن معصية، لكان النظام لا فائدة منه. إذا قلنا إنها لا تجب طاعة ولاة الأمور إلا بما أمر الله به، صار حقيقة الأمر أنها لا تجب طاعته، لأن ما أمر الله به على سبيل الوجوب واجب سواء أمر به ولاة الأمور أم لم يأمره. ولو أننا قلنا كل إنسان يرى أن هذا النظام لا يجب العمل به لصارت الأمور فلتة، ولم يقم للناس أمن ولا استقرار ولا طمأنينة. والذي أعلم أن نظام الدولة في استقدام العمال لا يجيز لك أن تشغلهم بنسبة، ولا يجيز أن تقول اذهبوا فأنتم مطلقة وأحضروا لي كل شهر كذا وكذا. أما من حيث الشرع فإنك إذا قلت لشخص اذهب واشتغل ودبر لي مثلا كل شهر كذا وكذا فإنه لا يجوز، لأنه ربما يربح أكثر مما قدرت بكثير، وربما إيش يربح أقل منه أو لا يربح شيئا، فيكون هذا عملا مجهولا وهو ميسر، لأنه مبيع على المغالبة، إما غانم وإما غارم، وكل عقد يكون هكذا فهو ميسر. وأما أن تقول اذهب واعمل بسهم، فما الذي أحل لك السهم وأنت لم تعمل؟ هو حر مالك لنفسه، فكيف يشتغل هو بنفسه ويكون عليه ضريبة الثلث والربع وأنت لم تعمل شيئا؟ هذا من أكل المال بالباطل. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، قرأت حديثا قال جاء فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يبشر بالجنة، رواه أبو الشيخ عن أنس رضي الله عنه. هل هذا الحديث صحيح أم حسن أم ضعيف؟ وهل يحتج به؟ وإذا كان الحديث صحيحا فما مضمون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما مضمون؟
هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل حديث فيه تقدير الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ضعيف. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نكثر من الصلاة عليه، ولا سيما في يوم الجمعة، وأخبر أن صلاتنا أو أن تسليمنا معروض عليه عليه الصلاة والسلام. فأكثر يا أخي من الصلاة والسلام على نبيك في كل وقت ودون تقييد بعدد، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. نعم.
ولم أخبر أي أحد من والدي، وعندما قمت تلك السنة منعتني والدتي وقالت لا تصومي، فما زلت صغيرة وجسمك ضعيف ولا تقوي على الصيام، فما الحكم الآن؟ هل أقضي هذا الشهر أم لا؟
الواجب قضاء الشهر على من بلغت ولم تصم، لأن المرأة إذا جاءها الحيض فهي بالغة، فإذا جاءها الحيض فهي بالغة سواء جاءها بعد تمام 15 سنة أو قبل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ولكن أنا أوصيك لأمك أن تأمريها بالتوبة إلى الله والاستغفار حيث منعتك من أمر واجب عليك، فعليها أن تتوب إلى الله وتستغفر، وأما أنت فاستعيني بالله واقضي هذا الشهر، سواء قضيتيه أياما متتابعة وهو أفضل أم أياما متفرقة إذا كان يشق عليك التتابع.
ما حكم من خرج من عرفة قبل غياب قرص الشمس؟
هذا إذا كان الشهر غير الشهر القريب، أما الشهر القريب فلك الخيار أن تؤخري الصوم إلى أن يبقى عليك بقدر الأيام اللي عليك، إلى أن يبقى على رمضان بقدر الأيام التي عليك.
ما حكم من خرج من عرفة قبل غياب قرص الشمس لمرض أو ضعف أو كبر؟ وما حكم من فعل ذلك ظنا منه أنه يكفيه مشاهدة عرفة وإن كان خارج حدودها؟
القول الراجح أن البقاء بعرفة حتى تغرب الشمس واجب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدفع قبل أن تغرب الشمس، ولو كان جائزا لدفع قبل أن تغرب الشمس لأنه نهار وأيسر للناس. وأيضا إذا دفع الإنسان قبل أن تغرب الشمس فقد خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة الجاهلية، لأن أهل الجاهلية هم الذين يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس. ومن فعل ذلك فإن كان متعمدا ترتب على فعله أمران، الأمر الأول الإثم، والأمر الثاني عند أكثر العلماء فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. أما إذا خرج قبل غروب الشمس من عرفة وهو جاهل فإنه يسقط عنه الإثم، لكن يجب عليه عند أكثر العلماء البدل، وهو أن يذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء. نعم.
اعتاد الكثير من النساء هنا أن يرى المحارم كالأب والأخ والعم ثدي المرأة حين إرضاعها لطفلها، فهل هذا جائز؟ وهل في المسألة في خلاف؟ أرجو إفادتي مع الدليل.
المرأة مع محارمها كالمرأة مع المرأة، لقول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولكن لا ينبغي للمرأة أن تكشف ثديها عند إرضاع ولدها وحولها رجال، اللهم إلا أن يكون أباها أو تكون عجوزا وليس عندها إلا ابنها مثلا، لأن كشف المرأة ثديها أمام محارمها يخشى منه الفتنة، فإن النفس أمارة بالسوء والشيطان يجري من آدم مجرى الدم. وعلى هذا فإذا احتاجت إلى إرضاع ولدها وحولها رجال من محارمها فلتغطي الثدي بطرف الثوب حتى لا يراه أحد من الرجال.
يقول السائل: أخ لي كان يصلي مرة ويترك عشرات، بل أحيانا تمضي الأشهر دون أن يصلي، فإذا نصح صلى ثم ترك، ثم قدر الله وحدث له حادث مروري فتوفي في هذا الحادث، فصلينا عليه ونحن نترحم عليه الآن، فهل يجوز هذا وهل يعتبر مسلما علماً بأنه يبلغ قريباً من 20، علماً بأننا قد وجدنا في سيارته أشرطة إسلامية كان يسمعها وكان يزور المقابر؟
هذا أولاً نسأل ما هو آخر أمره؟ أكان يصلي؟ إن كان الأمر كذلك فهذه من نعمة الله عليه، وختام عمره بالصلاة يعتبر توبة. أما إذا كان آخر أمره الترك فإن من مات تاركا للصلاة فقد مات كافرا، ولا يجوز أن يصلى عليه ولا أن يجعله بالرحمة ولا بالمغفرة، فلا بد أن نحقق هذا الأمر، هل كان آخر أمره الصلاة أو كان آخر أمره ترك الصلاة. فإن شككنا فإننا نقول: اللهم إن كان فلان مات على الإسلام فاغفر له وارحمه، يعني قيد المسألة اشترط: اللهم إن كان فلان مات على الإسلام فاغفر له وارحمه. وهذا التقييد له أصل، تقييد الدعاء بقيد له أصل يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: في الذي يرمي زوجته بالزنا فشهادة أحد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا شرط، دعا على نفسه باللعنة بشرط أن يكون من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا الذي مات ونحن لا ندري هل مات على الإسلام أو على الكفر، لنا أن نقول: اللهم اغفر له إن كان مات على الإسلام. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام، فسأله أي شيخ الإسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل مشكلة عليه، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه قال: يا رسول الله إنه يقدم إلينا جنائز من المبتدعة وغيره، لا ندري من المسلم من غير المسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالشرط يا أحمد، أحمد اسم ابن تيمية، عليك بالشرط. وش معنى عليك بالشرط؟ أن تقول: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم الرجوع للمعاصي والمنكرات بعد أداء فريضة الحج؟
الرجوع إلى المعاصي بعد أداء فريضة الحج نكسة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع يعني من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا نقى صحيفته في هذا الحج فإن من السفة أن يسود الصحيفة بسيئات أعماله بعد الحج. وهكذا أيضا موسم الصوم في رمضان، إذا عاد الإنسان إلى المعاصي فقد خسر خسارة عظيمة وانتكس نفسا عظيمة، فعليه أن يعود إلى الله مرة أخرى وأن يستغفر ويتوب. والتائب من الذنب كالذي لم يفعل الذنب أو أشد، يعني قد يكون الإنسان بعد ذنبه إذا تاب إلى الله واستغفر أحسن حالا منه قبل ذلك. ألم تروا إلى آدم عليه الصلاة والسلام؟ قال الله عنه: فعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهذا الاجتباء والتوبة والهداية حصلت بعد الذنب، فقد يكون الإنسان بعد الذنب أحسن حالا منه قبل الذنب إذا تاب إلى الله ورجع وعرف أنه مفتقر إلى الله عز وجل. كم بعد السؤال؟ لا المهم لنا الوقت انتهى. نعم.
رجل دفع من عرفة ماشيا إلى مزدلفة، وبعد أن مشى بمسافة طويلة بات في أحد الأماكن حيث تيقن أنه في مزدلفة، ولكن بعد أن دفع إلى منى في اليوم العاشر وبعد أن مشى قريبا من 50 مترا وجد لوحة كبيرة تدل على أول الحج لمزدلفة. هذه القصة تدل على مبيت هذا الرجل قبل دخوله لمزدلفة، فماذا على هذا الرجل؟ هل حجه صحيح أم لا؟
أولا أن كلام الرجل متناقض، لم يقول بالأول تيقن أنه في مزدلفة، ثم يقول بالتالي مشى 50 مترا فوجد لوحة تدل على أنه لم يصل إلى مزدلفة. واليقين لا يعارض الواقع، وعلى هذا فنقول العبرة بالحقيقة، والحقيقة أنه لم يبت في مزدلفة، لكن يسقط عنه الإثم لأنه بنى على ظنه، ومن بنى على ظنه فإن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن نرى من باب الاحتياط أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء. نعم.
يقول السائل: هل يصح قيام يوم عاشوراء وحده؟ وما حكم من كان يفعل ذلك جهلا منه؟
نعم، يصح قيام عاشوراء وحده ويتاب على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في صوم عاشوراء: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. لكن بعض العلماء كره أن يفرده، أي يعني أن يصوم العاشر وحده ولا يصوم يوما قبله ولا بعده، بعض العلماء كره ذلك، قال لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خالف له صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وأنه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وعلى هذا فنقول للأخ: صم يوما قبله أو يوما بعده. نعم نعم، الذي عليه قضاء من رمضان يصوم عاشوراء ويصوم يوم عرفة ويصوم أيام الفيض، لكن الأفضل أن يبدأ بالواجب. نعم.
متى يشرع للوالد أن يوقظ ولده ذكرا كان أم أنثى للصلاة لصلاة الفجر خصوصا؟ وما نصيحتك وفقك الله للآباء في زمننا هذا، حيث أننا نرى المساجد وكأن البيوت ليس فيها إلا الكبار؟
أما متى يوقظ ولده للصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حد لنا حدا واضحا، فقال: مروا أبناءكم بالصلاة للسبع. وهذا يشمل أمرهم نياما أو أيقاظا، فيؤمر الصبي بالصلاة ولو كان نائما، اللهم إلا أن يكون عليه في ذلك ضرر فهو لم يكلف بعد. وأما قول السائل إنه يرى في المساجد لا يرى فيها إلا كبار السن فلعل مسجده كذلك، أما مساجد البلد فإنها حسب علمنا وحسب ما نشاهده أكثر من فيها الشباب ولله الحمد. صحيح أننا قبل 20 سنة وأكثر أكثر من في المساجد الكبار والشيوخ، لكن بعد أن حصلت اليقظة ولله الحمد صار أكثر من في المساجد هم الشباب، إلا أن هذه اليقظة في الآونة الأخيرة صار فيها ما يكثرها ألا وهو تفرق الشباب، ذلك التفرق الذي هو خلاف الدين وليس له داعي. تجد بعض الشباب يضلل الآخرين أو يبدعهم أو يكفرهم أحيانا لا للهدى ولكن للهوى والعياذ بالله. صار الناس الآن بعض الشباب، وأما عاد بعضهم الحمد لله مستقيم، لكن بعض الشباب صار ولاؤه وبراءته معلقة بأشخاص معينين، وهذا غلط. الولاء والبراء يجب أن يعلق بمن كان أهلا لأن يتبرأ منه أو أن يوالى. أما أن نجعل هذا مربوطا بأشخاص فهذا هوى وليس هدى. ثم إنه من المؤسف أن بعض الناس الآن صار يمشي في ولائه وبرائه على قاعدة من أفسد القواعد، وهي من ليس معي فهو علي. هل هذا صحيح؟ نعم أبدا، من ليس معك فهو إما عليك إن كان ضدك، وإما أن يكون موقف حيادي. وعلى كل حال فأنا أوجه نصيحة إلى الشباب أن لا يفسد يقظته بهذا التفرق والتمزق من أجل فلان أو فلان. أناس في بلد ينتمون إلى أشخاص معينين ويضللون من سواهم، وأناس في بلد آخر ينتمون إلى أناس معينين ويضللون من سواهم، هذا غلط. الواجب أن نزيل ما بيننا من خلاف وأن نكون يدا واحدة، لا أن نغذي هذا الخلاف بالسب والشتم والنشرات. أقول لكم هذا لأني لمست هذا الأمر في يدي، وقع في يدي اليوم ورقة مشهورة بالحرف الدقيق صفحة كاملة مكتوب فيها العدد الأول، معناه بيجينا شيء يسبون فلان وفلان. وش الطريقة هذه؟ ومتى كانت بلادنا تصل إلى هذا الحد من التشويه والتشنيع؟ هذا يؤدي إلى حرب لسان في أول أمره، ثم في النهاية حرب سنان بالسيف. ولهذا يجب على ذوي العقول والألباب من الشباب أن يحاربوا هذه الظاهرة محاربة تامة، وأن يقال اجلس ولننظر، ما الفائدة أن يكون نسب فلانا وفلانا؟ إيش الفائدة؟ الواجب أن يقضى على هذه الظاهرة السيئة التي نسأل الله تعالى أن ينجي شبابنا منها. نعم.
هذه الكلمة لفضيلة الشيخ ورد عليها أكثر من سؤال، فأعرض السؤال فقط من أجل أن أعلم الجميع أن المسألة كما ذكر الشيخ وفقه الله. يقول السائل: هل من كلمة جامعة تنصح بها الشباب وتحثهم فيها على الاجتماع وعدم الفرقة والتعاون بينهم لتوحيد الكلمة ودحر الأعداء؟ والآخر يقول: فضيلة الشيخ، لا يخفى عليك وفقك الله حال المسلمين اليوم وحال الشباب على الأخص، فهل من نصيحة تبذلونها عسى الله أن ينفع بها العباد والبلاد؟ فجزى الله شيخنا على ما قال خير الجزاء. وقبل الختام هذه كلمات يقول السائل فيها: فضيلة الشيخ، في العام في هذا العام شهد أكثر من مليار مسلم مشهد هلاك إخوانهم في الشيشان على أيدي الملاحدة، فما واجبنا نحن يا فضيلة الشيخ بما فتح الله عليك من فقه في دينك؟ فإننا في كل عام تدخل جراحنا ونحن ننشغل بملذاتنا وفيما بيننا عن حال إخواننا. أرجو تسجيل موقف علم ينفع الله به، ينفعنا الله به، وينفع به كل من سمعه وبلغه قولكم. فهذا عام قد أقبل، ونحن ننتظر موضع الجرح الجديد.
أحمد وطيب بالله. لا شك أن ما ذكره الأخ السائل يجمي القلب ويفتت الكبد، ويدل على أن المسلمين مع الأسف ليسوا على المستوى الذي يجب أن يكونوا عليه من الدفاع عن إخوانهم المسلمين. لو أنك تأملت الإذاعات الآن وجدت المسألة أكثر الإذاعات أو الصحف أو وسائل الإعلام فيما بين اليهود وبين الفلسطينيين، مع أن قضية اليهود كلها ألعوبة فيما نرى، وخيانات وغدر، وليس عجيبا أن يكون اليهود أهل غدر وخيانة، لأن هذا جاءهم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كان فيها ثلاث قبائل، وكلهم عاهد الرسول ونقضوا العهد. لكن إذا وجدت كلمة عن البوسنة والهرسك والشيشان وجدتها في زاوية صغيرة في جريدة، إلا أن صحفنا والحمد لله أحيانا تنشر عنه وتبسط القول في ذلك، وكذلك إذاعتنا، وهذا من نعمة الله علينا. لكن موقفنا من ذلك نحن كأفراد لا كدول أن نلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء في كل وقت وفي كل حال يكون فيها الإنسان أقرب للإجابة، أن الله ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن ندمر أعداء المسلمين. ونحن نشهد الله عز وجل أن كل كافر فهو عدو لنا، سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو شيوعيا أو وثنيا، أي كافر فهو عدو لنا، أي كافر فهو عدو للمسلم. والكفار بعضهم أولياء بعض ضد من؟ ضد المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي المسلمين على أعدائهم حتى يتمكنوا منهم، وحتى يكون الدين كله لله.